الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي ظهيرة هذا اليوم الموافق للسابع والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف نزلنا على إخواننا في محافظة لحج مدينة صبر وفي هذا المسجد الذي يقوم عليه أخونا المبارك أبو سفيان الأبيني حفظه الله. أيها الأخوة، إن الشيطان قد رصد للإنسان كل مرصد، فهو حريص على إغوائه وحريص على انحرافه وحريص على أذيته وحريص على تضييق صدره والوسوسة له، لأنه كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالعدو يسارع في إغاظة عدوه وفي أذيته وفي الترصد له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله. فلو أتينا إلى النوم وجدنا أن الشيطان يسارع إلى أن ينام عند الإنسان، ولا سبيل له من التخلص من نوم الشيطان عنده إلا بقراءة آية الكرسي والمجيء بالأذكار كأذكار دخول المنزل. وعند النوم يذهب الشيطان لينام على خياشيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الأماكن كثيرة، هناك فرش، هناك سرر، هناك غرف، لكن يتقصد الشيطان النوم على خياشيم الإنسان حتى يؤذيه، وربما شغله بالأحلام المزعجة. وهكذا من لم يقم للصلاة يبول الشيطان في أذنه. وإذا أتى أحدنا أهله ولم يسمي الله عز وجل شاركه الشيطان في أهله وفي ولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وعند أكله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يذكر الله عليه. وعند دخول بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم منزله فقال: بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت. وإذا سمى الله عند عشائه قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا دخل ولم يسمي الله قال: أدركنا المبيت. وإذا لم يسمي الله عند طعامه قال: أدركنا المبيت والعشاء. فهو عدو متربص، ولا يكتفي بهذا الأمر، بل يؤز الناس على معصية الله أزاء ويدفعهم إليها دفعا، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء. ولم يكتفي بذلك، بل يلبس للناس الدين ويشغلهم بالبدع والخرافات. وفي آخر الزمان ينادي الناس: ألا تعبدون ما كان يعبد آباؤكم؟ فيقولون: وما كان يعبد آباؤنا؟ يقول: كانوا يعبدون اللات والعزى. فيتوجه الناس إلى عبادة اللات والعزى. والشيطان يقعد للإنسان في كل مرصد، ومن ذلك الوسواس. من أشد ما يقوم به لتدمير الأسر، لتدمير الشباب، لتدمير الشيوخ، لتدمير المجتمع، الوسوسة. ولذلك جعل الله عز وجل من الأدعية: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس، تجد الرجل ما شاء الله في جثة وقوة وبهاء وصلاح حال، وربما يتسلط عليه بالوسوسة. فإذا لم يكن الإنسان صاحب دين قوي وعلم، يبتليه الشيطان، يأتيه ويؤذيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ فيقول: الله. يقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. ثم يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي. وفي رواية: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الوسوسة قد حصلت في زمن أبي هريرة. جاء أحدهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه فسأله هذا السؤال، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشيطان أحدكم. الحديث. وفي رواية: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ سؤال إبليسي، سؤال شيطاني. وإلا فإن الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء. هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد حاول الشيطان أذية خير البرية. أنت لا تظن أنك في بعد من الشيطان. قد حاول أذية خير البرية. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ نزل عليه الشياطين من الشعاب والأودية، وجاءه شيطان وفي يده شهاب من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألعنك بلعنة الله التامة، أعوذ بالله منك. وما زال يكررها حتى أخذ به وقبضه، حتى وجد لعاب الشيطان على يده. وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يلعب به أطفال المدينة. والشيطان قد يسرق. وكم قد جاءنا من أناس يقول: أنا أضع المال في خزنتي وأجده قد نقص، هل تتهم أحد من أهل البيت؟ قال: لا. هل أحد معه مفاتيح؟ قال: لا. لا يستبعد أن الشيطان هو الذي يسرق المال. لقد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان الشيطان يأتي بالليل ويسرق من الصدقة. ثم إذا قبضه أبو هريرة كذب وقال: معي أطفال، معي جياع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنع أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: كذا وكذا. قال: أما إنه كذاب وسيعود. فعاد 3 أيام. وفي الثالثة قال: دعني وأعلمك آية إن قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم يا عباد الله، ومن أعظم ما يقوم به الشيطان الأماني الأماني في قلوب الناس يجعلهم يعيشون في أماني وأوهام ويتركون العمل بالأسباب. وغرتكم الحياة الدنيا حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان في قول لأهل العلم. وقال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء. إذن الزاني، السارق، شارب الخمر، اللوطي، متعاطي العادة السرية، الكذاب، النمام، قاطع الرحم، قاطع عاق الوالدين، مؤذي الجيران، إلى غير ذلك، إنما دفعه الشيطان وأطاع أمر الشيطان. الذين يتخوفون الفقر وربما تركوا الأعمال الصالحة خوف الفقر، وربما ارتكب المعاصي لدفع الفقر، هؤلاء أطاعوا الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا وعد الشيطان وأمر الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا عظيما. الله يعدكم سعة في الأرزاق وصلاح للمآل. أهم شيء أن تستقيموا على دين الله عز وجل ولا يتسلط عليكم الشيطان، فإن الشيطان يستمتع بالإنسان والإنسان يستمتع بالشيطان، وبعد ذلك يكون لهم في الآخرة الذل والهوان. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، فيعذبهم الله وتقع براءة الشيطان من الإنسان في يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. يعني يتبرى من أصحابه ويقول: أنا ما أجبرتكم ولا ألزمتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلى هذا الباطل فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم التي صارت في المعاصي بدون روية. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن أعظم ما يقوم به الشيطان التخويف، التخويف لا سيما للدعاء إلى الله: لا تحذر من الشرك، سيغضب عليك عباد القبور والرافضة والباطنية، وربما تعرضوا لك وآذوك. يخوف الإنسان، لا يحذر من الشرك، لا يحذر من السحر، لا يحذر من الشعوذة، لا تحذر من البدع والخرافات والحزبيات، الناس سيتنكرون لك. تخويف، تريد أن تنصح تارك الصلاة، يقول لا تتكلم عليه ربما يسبك. تريد أن تنصح العاصي، يقول إذا نصحته ربما يتغير عليك. المهم في يجعل الإنسان في صراع. إياك إياك أن يتسلط عليك الشيطان وأعوان الشيطان. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ليكن خوفك من الله، لتكن خشيتك لله، لتكن مراقبتك لله، فلا تتخوف من شيطان، لا تتخوف من ساحر، لا تتخوف من إنسان، خف من الله الذي بيده تصريف الأمور، الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. لو كان الشيطان يستطيع شيئا لفعله في النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشيطان يستطيع شيئا ما اجتمعنا في هذا المكان. كثير من الناس يعظمون شأن الشيطان ويعظمون شأن الجن، ويعظمون شأن السحرة، ويعظمون شأن العين، ويعظمون شأن المس وغير ذلك من الأمور. علق قلبك بالله واعتمد على الله، واذكر الله عز وجل في صبحك ومسائك، وأنت المنتصر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف، ولذلك يعمد إلى الوسوسة، يعمد إلى التحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعوده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. وتأمل في قلبك، تبدأ توسوس في باب، إذا قمت وعارضت وسوسة الشيطان يأتيك من باب آخر، وتجد صراعا داخل القلب لضعفه. لو كان قويا لجاءك من الوجه للوجه ويتحدى الإنسان ويسعى في أذيته، لكنه ضعيف حقير ذليل. إنما يتسلط على ضعاف النفوس، على ضعاف الإيمان، على ضعاف الاستقامة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام الشيطان عقد، إذا نام أحدكم عقد الشيطان على كافيته 3 عقد، أمامك ليل طويل فارقد. يعني يربط في قفا الإنسان حتى يتسلط عليه الصباح، لكن المؤمن ينتصر عليه بسهولة بدون حرب. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. أول ما يقوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أي ذكر. فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس. انظروا إلى المصلين، يصبح أحدهم طيب النفس مع زوجته، مع أبيه، مع جاره، مع أصحابه. وأولئك الواحد ينام إلى الساعة 8 ووجهه مكفهر، لأن الشيطان تسلط عليه، عقد على قافيته ولعب به، نام في أذنه أو بال في أذنه، نام على مناخيره، فيصبح خبيث النفس كسلان. فإياكم عباد الله أن يتسلط عليكم الشيطان. الشيطان أخرج أبانا من الجنة وأهبطه إلى الأرض بسبب أنه أطاعه في أكل الشجرة التي نهاه الله عنها، وزين له هذا العمل، وكذلك أقسم له أنه يريد النصح. فأي باطل يزينه الشيطان، يأتي أحدهم من الشباب يقول: أنا والله ما استطعت أترك العادة السرية. لماذا ما تستطيع؟ أنت ما أنت رجال؟ أنت ما أنت مسلم؟ أنت ما أنت منقاد لأمر الله عز وجل؟ يقول: الشيطان، الشيطان لو علم منك قوة ما أزك، ما أزك لا إلى زنا ولا إلى سرقة ولا إلى شرب خمر ولا إلى مخدرات ولا إلى كذب ولا إلى شيء. أنت المنتصر، أنت القوي. إنما الشيطان يتسلط على أوليائه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر إلى الله سبحانه وتعالى يخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة، ظلمات المعصية، إلى نور التوحيد والسنة والإسلام. وفي القبر تعيش في نور، وفي الآخرة تكون مع النور. بينما حياة الشيطان ظلمة، في الدنيا ظلمة القلب، وفي القبر ظلمة القبر ووحشة القبر وسوء العذاب الأليم، نسأل الله السلام والعافية. وفي الآخرة هات مما يلحق الإنسان من الضرر العظيم بسبب الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. فقووا إيمانكم وقووا طاعاتكم وانتصروا على شياطينكم، فأنتم الأقوياء يا معاشر المسلمين. لكن بشرط أن تكون قوتكم معتمدة على الله، بطاعة الله، بالتزام شرعه، بالتزام دينه، فإن الله عز وجل يقذف في قلبي المخالف لك الخوف منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ما الذي نصره الله به؟ قذف الرعب في قلوب المخالفين بسبب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لرب العالمين. ومما يتسلط به الشيطان على الإنسان الجهل. الجهل يلبس الإنسان الحرز والعزيمة وغير ذلك مع ما فيهما من الضرر، فإن لبسهما لدفع الضر وجلب النفع هذا شرك أكبر مخرج من الملة. يأتي الساحر والمشعوذ والكاهن: أمي مريضة، زوجتي كذا. ما يدري أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بينما إذا لم يصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوما. نعم عباد الله، فالله الله في البعد عن الجهل والإقبال على مجالس أهل السنة والجماعة، المجالس العلمية السلفية التي تربطك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا فعلت ذلك صار لك من الله عز وجل حجاب لا يستطيع أن يجوزه الشيطان. ولذلك قيل في الأثر: عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. العابد قد يزيغه الشيطان، بعضهم لأصحاب الخطوة، أصحاب الخطوة ربما ما قد سمعتم بهم أو ما رأيتموهم، لكنهم في بعض البلدان المتصوفة أصحاب الغلو. يقول أحدهم: أنا ما أصلي في المسجد، أنا أصلي في الكعبة، صلي مع الناس. قال: أنا أصلي في الكعبة. يوم عرفة أينك؟ قال: أنا في عرفات. وذكروا أن بعضهم كان يفعل هذا الفعل، فقال لبعض أصحابه: أنا أصلي في الكعبة كل ليلة. قال له صاحب: احملني معك. قال له: ائت ليلة كذا. فجاء الشيطان فحملهم بشرط ألا تذكر الله، فحملهم إلى الكعبة يصلون. صلوا حتى قرب الفجر. قال الأول: أنا سأرجع. قال: كيف ترجع؟ قد أكرمنا الله وصلنا إلى الكعبة، نرجع، سنبقى نصلي هنا يوم يومين ثلاثة أربعة ونرجع. فإذا بهم قد أصبحوا في مزبلة، الشيطان يعمي لهم ويظنون أنهم في مقبلة مزبلة، يظنون أنهم في كعبة وهم في مزبلة. أصحاب الخطوة: أنت تصلي؟ قال: صلي في الكعبة. صلي في مسجدك ولا يتسلط عليك الشيطان ولا يوردك الموارد والهوان، فإنه العدو اللدود الذي لا يرجو لك خيرا، لا يرجو لك خيرا. لا يمكن أن الشيطان ينصح للمسلم، وإنما يعزه إلى الباطل وإلى الشر والفساد. فلازم بارك الله فيكم إن استطعتم المجالس العلمية وتعلموا التوحيد والسنة وتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا مكارم الأخلاق. كلنا جاهل، كلنا مفرط، كلنا مضيع، كلنا مسكين، لكن مع ملازمة العلم يقوى الإيمان ويزداد الإحسان ويذكر الله عز وجل عبده من عنده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. وهنا مجموعة من الأسئلة. يقول: قال العبد حرام طلاق، هل يعد طلاقا أو يمينا؟ إذا قال الرجل لزوجته حرام طلاق تفعلي أو لا تفعلي، فهذا يعد يمينا ويعاد فيه إلى نيته، فإن نوى الطلاق حسب الطلقة، وإن نوى اليمين لم تحسب عليه طلقة. أما قوله إن خرجت فأنت طالق أو إن دخلت فأنت طالق، هذا طلاق صريح لا يعود فيه إلى النية، لكن هذا إذا قال حرام طلاق يعود فيه إلى النية. يقول هل القواعد التي قعدها محمد الإمام مع الرافضة سابقا وحاليا لا تخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ بل قد أخرجته، حكم عليه العلماء بالبدعة. ما نصيحتك لمن ينتسب لأهل السنة ويقول لا يتكلم بالمنهج وتتكلم بالجنة والنار والصلاة لكن المنهج يحصل لنا مشاكل؟ هذا من تخويف الشيطان. نحن ننصح بالتوحيد، ننصح بالصلاة، ننصح بالسنة، ننصح بالبعد عن البدعة، ننصح بالبعد عن الحزبية، ننصح بالاستقامة على شرع الله الذي أوحاه الله إلى محمد. كيف لا ننصح بترك البدع والمخالفات والمحدثات؟ وإن خالفك أهل السنة اعلم أنهم أهل نصح. نحن إذا حذرنا من الانتخابات، من الديمقراطية، من الحزبية، من الجمعيات، ما لنا مطمع دنيوي، وإنما نقول للناس أطيعوا ربكم والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بينما بقية الأحزاب ربما يقول لك لا تدخل في الحزب الفلاني وادخل في الحزب الفلاني، لا تكون مع فلان وكن مع فلان. لكن أهل السنة لا، يقولون لك اترك الباطل وكن مع الله، كن مع الكتاب والسنة. نحن كلنا مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول هل تجب العقيقة على السقط؟ لا تجب، والعقيقة من حيث هي سنة وليست بواجبة. الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. قال امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تذهب إلى الحمام فتحدث على نفسها فيستخدمون لها الحفاضات، ولكن يجدون مشقة في إذهابها إلى الحمام في كل وقت ولا يجدون تكلفة الحفاضات، فهل يجزئهم أن يوضعوها دون استنجاء؟ إذا كان فيها نجاسة الأولى أن تزال النجاسة، وإذا كان يشق عليهم الوضوء لكل صلاة فلتتوضأ وضوءا وتصلي الظهر والعصر جمعا، ثم تتوضأ وضوءا آخر وتصلي المغرب والعشاء جميعا، وهكذا تصلي الفجر. اتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان البول والبراز يخرج منها بدون إرادة هذا يسمى سلس، وصاحب السلس معذور، كما هو الحال في المستحاضة، كما هو الحال في المريض الذي يعملون له القسطرة. بعض الناس يظن أن المريض لا يجوز له أن يصلي والبول يخرج، إلا توضأ أو تيمم وصلي ولو كان خارجا، ما يضرك ذاك. اتقوا الله ما استطعتم. قال رجل استرهن أرضا قبل سنوات عديدة بمئة فضة، واليوم حصل الخلاف بينهم فكان قيمة الرهن أكثر من قيمة الأرض، فما العمل في هذه الحالة؟ الحالة أن يرد الأرض لصاحبها ويأخذ الفضة التي له، أو يرد الفضة لصاحبه ويأخذ الأرض التي هي له، حتى وإن غليت الأسعار أو قلت. أموال الناس ما تؤخذ. رهنت بمئة ألف سعودي ارتفع السعر يعطي مئة ألف سعودي، رهنت بمئة ألف يمني ارتفع السعر ما تعطيه إلا مئة ألف يمني. هذا شرع الله. هل شراء السيارات الفارهة والتي لا توجد في هذا البلد يدخل في لباس الشهرة وخوارم المروعة؟ الله عز وجل أباح الطيبات وأباح الحلال، فما كان من هذا الباب فلا حرج، كل والبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. بعض الناس السيارة اللكزس في حقه ليست بإسراف، وبعض الناس السيارة العادية في حقه إسراف. كل يعود إلى حاله وإلى استطاعته وإلى قدرته، فلا نحرم ما أحل الله عز وجل، والإنسان يجب عليه التواضع وأن يؤدي حق الله. هل يجوز للمرأة أن تخرج مسافرة مع مجموعة نساء وذلك دون محرم؟ إذا كان مسافة سفر لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام إلا مع محرم. المرأة ليست محرم للمرأة. قال رجل ينقل النساء من محافظة إلى أخرى فهل يدخل في ذلك الخلوة؟ وما هو ضابط انتفاء الخلوة؟ إذا كان ينقل من محافظة إلى أخرى وهي مسافة سفر، فلا يجوز له أن يسافر بامرأة إلا مع محرم منها أو من زوجها. وإذا كان يسافر في منطقة ليست بمسافة سفر فالممنوع الخلوة، لا يبقى رجل مع امرأة لوحدها بحيث يتسلط عليهم الشيطان، فلا بد أن يكون معهم ما تنتفي به الخلوة. لكن بعض النساء ربما تكون ثنتين ثلاث والحال واحد في الفساد، فالكلام بينهن وبين السواق ربما يكون كحال الواحدة لوحدها، مثل هذا ما انتفت الخلوة. الخلوة التي يجب أن تنتفي خلوة تذهب الريبة وتمنع الفساد، أما خلوة لا انتفت ريبة ولا منع فساد، هذه ما زالت مستمرة مع الثنتين والثلاث والأربع. قال: ما نصيحتكم لأصحاب النت والدش وغيره؟ ننصح بطاعة الله عز وجل وعدم النظر في الحرام وعدم تنزيل المقاطع الحرام، فإن الجوالات مع ما فيها من النعمة لصلة الأرحام وتنزيل المقاطع العلمية والكتب المفيدة وهكذا التواصل في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، إلا أن الكثير أساء الاستخدام لها، فيستخدمونها في تنزيل المقاطع السيئة، ويستخدمونها في نشر الفساد، وكذلك في الغيبة والنميمة ونحو ذلك. ولي منشور وكذلك خطبة مع محاضرة بعنوان نصح الأصحاب بآداب الإنترنت والواتساب لمن أراد أن يبحث عنها، موجودة في القناة التليجرام، موجودة كذلك في الموقع. قال: هل يجوز قراءة كتب المبتدعين في النحو وغيره؟ إذا وجد كتب لأهل السنة اعتمد كتب أهل السنة بارك الله فيك. إذا زنى رجل بامرأة هل يجوز الجمع بينهم أي في الزواج؟ نعم، لأن يجمع بينهم بعقد شرعي أهون من أن يستمروا في الزنا. الأمر الثاني أنها إذا كانت حامل منه لا يجوز أن يعقد عليها حتى تضع حملها، سواء منها أو من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطأ الرجل الحامل ويسقي ماءه زرع غيره. وحين رأى رجلا يريد أن يلم بامرأة مجخ على فسطاط قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه القبرة. قال: هل يجوز الكذب في الإصلاح بين الناس؟ أولا، الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في ثلاثة الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته حديث ضعيف لا يثبت، أقصد هذا اللفظ مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الزهري كما هو مبين في بعض الروايات. لكن المراد بالكذب في الإصلاح بين الناس أن تقول له: هذا أخوك، هذا أخوك، هذا يحب لك الخير، والمسلم يحب للمسلم الخير، وتأتي بمعاريض ليس بكذب صريح وفيه نوع من المعاريض حتى تقارب بين القلوب، أما الكذب الصريح لا يجوز. هل يجوز الذهاب إلى أهل البدع لنصحهم؟ إذا كان لا يستطيع أن يوصل لهم النصح إلا بالذهاب إليهم ويكون قويا في النصح ولا يؤدي إلى اغترار العوام وأشباه العوام به بحيث يكون متميزا ويعلم أنه ما جاء إلا للنصيحة وبذلها فلا حرج. فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليهودي لدعوته، لكن بعضهم يذهب إلى المبتدعة يزعم لنصحهم، يجالسهم ويأكلهم ويشاربهم ويضحك معهم ويدخل السرور عليهم ثم يذهب، ومن رآه ظن أنه يكثر سوادهم فيقع الضرر والشبه خطافة. ما حال حديث يوصيني بالجار حتى بالسواك كأنه يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني؟ هذا الحديث فيه كلام، لكن أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك من الأمور الطيبة، يزيل الروائح الكريهة والأذى الذي في الفم، ويستحب قبل قراءة القرآن وبعد الكلام الكثير وقبل الكلام كذلك بعد الصمت الكثير وفي حال الصيام، سواء كان قبل منتصف النهار أو بعد منتصف النهار وعند القيام من النوم وغير ذلك. قال: ما نصيحتكم لبعض الأخوة المتخاصمين؟ ننصح الأخوة بترك الخصام، فإن التخاصم والتقاطع والتدابر والتهاجر من الشيطان، والله عز وجل أمرنا بطاعته والتزام مرضاته، والصلح خير، الصلح خير. يقول الله عز وجل: والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لبني عمرو بن عوف يصلح بين الناس حتى تأخر عن صلاة العصر، وتحاكم أنت وأخوك إلى الكتاب والسنة، واجعل بينكم من يحكم بينكم، والمخطئ يعتذر من أخيه، والمخطئ عليه يعفو يصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. أما التقاطع فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة، فيقول: انظر هذا هذين حتى يصطلحا. ثم إن الخلاف شر وسبب لتسلط الشيطان، وينتج عنه الغيبة والنميمة والكذب والبهت وضيق الصدر والغل والحقد والحسد، فعلى الإنسان أن يصفي قلبه على إخوانه، لا سيما طلاب العلم لا يليق بهم أن يقع بينهم التهاجر والتقاطع والتدابر، لعلمهم بكتاب الله ولعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الدعوة إنما تقوى مع التآلف والتكاتف والتناصر، والله المستعان. يقول: ما توجيهك لمن ينتسب إلى المنهج السلفي ويقول بأن محمد الإمام لا يجوز التكلم فيه أو بيان حاله لأنه عالم والعلماء ورثة الأنبياء؟ أولا، العلماء ورثة الأنبياء إذا ثبتوا على دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولازموا منهج السلف الصالح. ثانيا، العالم إذا أخطأ وزل أو ابتدع وانحرف يجب التحذير من زلله وخطئه وبدعته، لأن ذلك يؤدي إلى نفور الناس عن البدعة، والسكوت عنه يؤدي إلى الاقترار بهذا الرجل الذي هو على بدعة وضلالة. الأمر الذي يليه: قد تكلم العلماء في من هو أعلم من محمد الإمام، تكلموا في أبي حنيفة النعمان، وتكلموا في الكرابيسي، وضعفوا ابن لهيعة، وضعفوا شهر بن حوشب، وضعفوا ليث بن أبي سليم، وضعفوا إسماعيل بن أبي أويس وهو من شيوخ البخاري. فما زال العلماء يحذرون من المخالفات الشرعية، ويحذرون من المخالفين بعد إقامة الحجة عليهم ونصحهم وتوجيههم، نصيحة لله ونصيحة لكتاب الله ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيحة لأئمة المسلمين، ونصيحة لعامتهم. والحق أن محمد الإمام في الفترة الأخيرة وقعت منهم مخالفات كثيرة، سواء في باب المنهج السلفي أو في باب التقارب مع الرافضة. وقد قلنا قبل، قال بعضهم: لماذا تنتقدون على محمد الإمام الصلح مع الحوثيين؟ قلنا: نحن لا ننتقد الصلح مع الحوثيين، نحن ننتقد طريقة الصلح مع الحوثيين. أما إذا كنت ضعيفا مستضعفا فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وصالح اليهود، لا محذور في ذلك إذا كنت تحتاج إلى المصالحة وفيها نصرة للإسلام والمسلمين وحفاظ على أهل الخير والصلاح. لكن الاعتراف بمبادئ الحوثيين وتعظيم شأن الحوثيين واستقبال الحوثيين، قالوا الحوثي قد يأتي بدون إذن، صح قد يأتي بدون إذن، لكن لا حاجة إلى أن ترفع في موقعك أو في قناتك بأنه جاء المسؤول الفلاني والسيد العلاني وجرى معه وجرى. يعني قد يأتي الحوثي يغصبك يدخل بيتك يأكل عندك ولا يشرب عندك ولا جلس وخرج، لكن لماذا أكتب في الموقع حقي زارني اليوم السيد فلان بن فلان وحصل كذا وكذا؟ هذا ما يجوز. الصلح قد تصطلح مع الحوثيين أو تصطلح مع اليهود أو تصطلح مع النصارى، لكن لا يجوز أن تقول أنت واليهود والنصارى أخوة أو أنت والحوثيين أخوة، ما يصلح. الحوثيون روافض سبون الصحابة، الحوثيون عقائدهم أسوأ من أفعالهم. الناس الآن ينتقدون على الحوثيين الأفعال، عقائدهم أسوأ من أفعالهم، قولاتهم ربما يطعن في جبريل، وتجد المقتصد منهم يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة المقتصد، وأما أشدهم يطعنون في الدين جملة وتفصيلا. فلا يقترب الحوثيين ولا بمن يتقارب معهم أو يدافع عنهم أو يرضى عنهم. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.